الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. ثم اما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: ومنه الرفق لا ريب فيه على يد ابن الفرسي بالخلد كثره.
قبلها
ومنه الرفق لا ريب فيه على يد ابن الفرسي بالخلد كثره.
وإنهم للرهط لا ريب فيهم على ندب الفردوس على ندب الفردوس للخلد تسرح. الضمير هنا يعود على الصحابة وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون الذين تقدم ذكرهم بالجميل وذكر ثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. على ما بدأنا بالحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أقول إنه يقصد بهذا البيت الصحابة رضوان الله عليهم، نسأل الله أن يجمعنا بهم في دار الفردوس الأعلى. وجنة الفردوس هي التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسأل الله إياها. إذا سألتم الله فاسألوه ماذا؟ الجنة. فاسألوا الفردوس فإنه أعلى الجنة. وعلى ندب، ندب، النجب في الأصل تطلق على الإبل، ولكن ليس النجب كالنجب، وليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. جنة الخلد التي إذا دخلوها يقال لهم: يا أهل الجنة خلود بلا موت، كما يقال لأهل النار من الكفار: يا أهل النار خلود بلا موت. و كما قال تبارك وتعالى: خالدين فيها أبدا. وتسرح يعني تذهب وتجيء بهم تلك النجوم التي خصهم الله بها، تخصص للمؤمنين في الجنة كما دلت على ذلك الأحاديث. وليست النجوم كالنجوم كما أسلف، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. نعم، تفضل.
فليل وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهرين وعامر فهرين والزبير الممثل.
الآن بدأ يكمل بقية العشرة المبشرون بالجنة، بقية يذكر بقية العشرة المبشرين، بقية العشرة المبشرين بالجنة. وهم سعيد، سعيد من؟ ابن زيد ابن نخيل رضي الله عنه، وسعد بن أبي وقاص وهو من أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعده ابن عوف، عبد الرحمن ابن عوف من السابقين الأولين، هو وسعد من السابقين الأولين إلى الإسلام، أسلموا بعد أن أسلم أبو بكر وعثمان وغيرهم. فهؤلاء من السابقين الأولين إلى الإسلام. وعبد الرحمن بن عوف له جهود مباركة في دعم مسيرة المسلمين في الجهاد في سبيل الله بما فتح الله عليه من مال هو وعثمان بن عفان رضي الله عنهما. عبد الرحمن بن عوف. وبعد ذلك ذكر طلحة بن عبيد الله، طلحة ابن عبيد الله، وهو أيضا أحد المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه. وبعده من؟ وعامر فهر، أبو عبيدة عامر ابن الجراح رضي الله عنه، القائد الفذ المعروف الذي فتح الله على يديه الفتوحات، وقد استشهد بطاعون عمواس في الشام رضي الله عنه وأرضاه. وقوله عامر فهر، فهر من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ينسب الرجل إلى جده الأقصى، فيقال عامر فهر كما يقال مثلا فتى قريش ونحو ذلك. نعم.
وفي شيء رسول الله
هؤلاء هم بقية العشرة، والزبير بن العوام هو المذكر هنا،
الزبير الممدح.
نعم سنة. والزبير الممدح حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، المبشر بالجنة أيضا، الممدح أي الممدوح المذكور بالخير على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله حواريه، أي أقرب الناس إليه وأعظم وأقرب الناس إلى نهجه وإلى طريقته وإلى منهجه وإلى إليه صلى الله عليه وسلم. نعم.
وفي اختي رسول الله وابني خديجة وفاطمة ذات المكارم بعده.
سبط رسول الله أي الحسن والحسين، والسبط هو ابن البنت، والحفيد هو ابن الابن. هذا ما الحفيد ابن الابن، والسبط ابن البنت، ويقال للسبط والحفيد كل منهما ينسبان إلى جدهم، ينسب كل منهما إلى جده. أيقال للحسين الحسن والحسين إنهما ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال إن ابني هذا سيد، يعني الحسن رضي الله عنه، إن ابني هذا سيد يصلح الله به بين طائفتين من المؤمنين. فالسبطان هما الحسن والحسين، و ها نعم وسبطي رسول الله وابني خديجة. من يعني ها القاسم وعبد الله ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان صغيرين مات صغيرين، لكن المقصود أنه يترضى عن الجميع، وأن هؤلاء كلهم من المرضي عنهم، وأنهم مبشرون بالجنة. الحسن والحسين سيدا شباب الجنة رضي الله عنهما وأرضاهما. وخديجة رضي الله عنها أول أزواجه وأول من آمن به من النساء، ثم فاطمة سيدة نساء الجنة، وهي فاطمة الزهراء رضي الله عنها التي أسر إليها النبي صلى الله عليه وسلم لما تألمت، ويعني من فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسر إليها ففرحت، وتبين أنه أخبرها أنها أول اللاحقين به من أهله، أنها أول اللاحقين به من أهله رضي الله عنها وأرضاها. نعم. ذات النقاء أي ذات الصفاء والنقاء والوفاء والطهر والعفاف، بنت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فاطمة التي زوجها عليا، وهي أم الحسن والحسين رضي الله عنهما رضي الله عنهم أجمعين، ذات النقاء والطهر والصفاء، فرضي الله عنهم أجمعين. نعم. وعائشة أم المؤمنين وخالنا معاوية أكرم به ثم أمنحه. عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، راوية الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الصديقة بنت الصديق، وهي أحب أزواجه إليه، كما أن وأباها أحب الرجال إليه كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي التي برأها الله من فوق سبع سماوات، وكانت تذكر ذلك بأن الله برأها من فوق سبع سماوات من إفك الأفاكين، وعلى رأسهم عبد الله ابن أبي بن سلول، ومن سار في فلكه من المنافقين أو من انخدع بقولهم ثم رجع وتاب من المسلمين. وعائشة التي يحمل عليها الأوغاد من أشباه اليهود من الرافضة، ويصفونها بما ليس فيها، ويكذبون القرآن الكريم، فمن اتهم عائشة فقد كذب القرآن، فقد كذب القرآن، معنى ذلك أنه لا يؤمن بالقرآن، وأنه من الذين تولوا كبره من أضراب عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه. فمن ينال من عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها وأخذ الله من أبغضها وقلاها، فهو مع هؤلاء، فهو مع عبد الله ابن أولا، سيما بعد أن برأها الله من فوق سبع سماوات. نعم، قد يعذر الصحابة الذين تابوا بعد ذلك بعد أن سمعوا الوحي وطهرهم الله تبارك وتعالى، بطهر بعضهم بالحد ثم تابوا إلى الله، لا يعيرون بذلك الآن، يعني انتهى الوضع، لا يكون تبة لهم أبدا، لأن ذلك قد انتهى وقد اتضع لهم الأمر جليا بعد أن برأها الله من فوق سبع سماوات. أما المنافقون ومن نهج نهجهم من الرافضة فهؤلاء ما زالوا يستحقون هذا الوعيد الوارد في سورة النور، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فمن يتهم هذه الطهور الطاهرة التي يقول فيها حسان رضي الله عنه: حصان رزان ما تزن بريبة، ما تزن بريبة، ومعنى ما تزن أي لا تتهم، زن بمعنى ظن، حصان رزان ما تزن بريبة، رضي الله عنها ورضي الله عن حسان وسائر أصحاب النبي الكرام رضوان الله عليهم. وكما قلت لكم في آخر الأبيات المتعلقة بالصحابة سأتحدث عن فضل الصحابة إجمالا، ولكن المهم أن نبين بعض من ذكرهم المصنف هنا، ونبين بعض ما جاء في فضلهم. فهذه الصديقة بنت الصديق الطاهرة العفيفة العفاف الحصان الرزان المبرأة من فوق سبع سماوات رضي الله عنها وأرضاها وأخذ الله من أبغضها وقلها. وبعد عائشة ماذا قال؟ وخالنا معاوية. سبحان الله، هنا لماذا خص معاوية مع أن هناك صحابة طبعا قبل معاوية آخرون، لماذا خصه هنا وذكره بعد عائشة؟ من يجيب؟ تفضل. لأن الرافضة، وليس الرافضة فقط، بل هناك من مرضى القلوب ومن الكتاب الجهلة من نال من خال المؤمنين. لماذا قال خالنا؟ ها؟ ما معنى خالنا؟ لأنه أخو من؟ أخو أم حبيبة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابنات أبي سفيان رضي الله عنهما. وهناك محاضرة، بل هو كتيب لطيف جميل جدا لشيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى، بعنوان معاوية خال المؤمنين، أظن بهذا العنوان، يحبذ لو وزع في كل مكان، لأنه جاءني مرة بحث من جامعة ما في هذا البلد، بعنوان خدعة التحكيم، يريد صاحبه أن أنشره له في الجامعة الإسلامية. أنا توجست منذ أن رأيت العنوان وصاحبه يريد نشره في مجلة الجامعة، فما وجدت في البحث تحت هذا العنوان إلا سب معاوية وعمر بن العاص رضي الله عنهما، وهذه لوثة شيعية رافضية استقاها بعض أصحاب الفكر الضيق من الحزبيين وذوي التوجهات المختلفة الذين خرجوا بهذه التوجهات عن منهج أهل السنة والجماعة، ووقع كثير من الكتاب المعاصرين المنتسبين أصلا لأهل السنة ولكنهم خرجوا في هذا الباب عن منهج أهل السنة. كان المسلمون قديما يقول السلف امتحن الناس بمن؟ بمعاوية. كيف؟ من رأيتموه يترضى عن معاوية فهو من أهل السنة، ويقول معاوية ستر ايه؟ ستر الصحابة، يعني من تكلم فيه فقد هتك ماذا؟ فقد هتك الستر. من تكلم فيه، فكيف من يصفه بالمكر وشراء الذمم والكفر والخداع والنفاق كما يصفه أكبر كاتب يعظمه بعض الجهلة اليوم؟ هذا أمر في غاية الخطورة. نحن لا نتكلم في مصير هذا الكاتب ولا في مآله عند ربه، نقول أمره إلى الله، لعله جاهل فيعذر، لا ندري مصيره إلى ربه، حتى لا يفهم البعض منا خطأ أو أن نكفره، نحن لا نكفر المسلمين، لكن نقول زلته هذه أكبر من جبل أحد، ولا سيما إن تبعه الناس عليها. وقع في زلات أخرى كثيرة في العقيدة، فأمره إلى ربه، لكن هل نسكت عما في كتبه؟ ها؟ هل يجوز أن نسكت عما في كتبه؟ إذا كان السلف رحمهم الله ما سكتوا عن أئمة فطاح الكبار خدموا السنة وعلماء فاضل نترحم عليهم، مع ذلك بين ما عندهم من خطأ، من أمثال الإمام النووي رحمه الله، الإمام بن حجر رحمه الله، عندهم بعض التأويلات، لكن لا ننهج منهج الحدادية فنسبهم أو لا نترحم عليهم، ولا ننهج منهج المميعة فنسكت عن ماذا؟ عن زلاتهم وأخطائهم، لأن كلا طرفي الأمور ذميم، يعني نترحم عليهم نعم وندعو لهم، لكن لا بد أن نبين ماذا؟ ما في كتبهم من زلات، لأنه ليس هناك أخطر من زلات من؟ من زلات العلماء. فكيف بالذي ليس بعالم ولا يعرف شيء عن السنة ولا عن خدمة السنة، وإنما هو كاتب من الكتاب عنده عاطفة دينية غير موجهة ولم يتعلم على علماء ربانيين فوقع في هذه الهفوات الكبيرة أو الزلات الخطيرة التي منها القول بوحدة الوجود، ومنها سب الصحابة، ومنها النيل من الأنبياء، ومنها تكفير عمرو ومعاوية وأبي سفيان وهند وكل من ينتمي إلى بني أمية وكل من شارك في صفين والجمل، يقول كلهم قد ارتدوا. هل يسكت عن هذا يا إخواني من أجل زيد أو عمرو؟ أعود وأكرر، لا تفهموا عني خطأ، أنا لا أتكلم، لا أكفره ولا أكفر المسلمين، معاذ الله أن نكفر المسلمين كما يفعل التكفيريون، لكن لا يجوز السكوت عن مثل هذه الزلات. أمره ومصيره عند من؟ عند الله. لكن هل يعني سكوتنا عن أمره وتستوفيضنا لأمره إلى ربه أن نسكت عن ما في كتبه من الباطل؟ هل نسكت عن قوله إن موسى عليه السلام عصبي المزاج؟ ها؟ هل نسكت عن قوله إن معاوية وعمرا كفار ومنافقون؟ هل نسكت عن قوله إن عصر عثمان عصر فجوة بين خليفتين؟ هل نسكت عن قوله إن كل من شارك في صفين والجمل مرتدون؟ هل يجوز هذا السكوت؟ لا. بل والله الذي يسكت عن هذا شيطان أخر، لا يجوز هذا. وهل هذا تجنن أم هو موجود في كتب هؤلاء الناس؟ موجود. هل بالعكس يمكن من خير أن يبين للناس، يمكن ذلك خير لهم، لعل أقاربهم أو من يعنيه الأمر أن يتصدقوا عنهم ولا يعني يحجون عنهم ولا يفعلون عنهم شيئا يكسر هذه الأمور، ها؟ أو يصححون هذه الأخطاء فيكسبوا خيرا، يصحح هذه الأخطاء فيفعلون خيرا ويعتبر من الإحسان إليهم. صدقني إن لو وجد أحد من أقاربهم أو من أتباعهم الذين تعصبون لهم من يصلح هذه الأخطاء ويبينها للناس، صدقني أنه يفعل خيرا في حق هؤلاء الناس، أليس كذلك؟ ويحسن للمسلمين وإلى شباب المسلمين المغرورين ببعض هذه الأمور. فانتبهوا يا إخواني، انتبهوا. إذا كان أستاذ في الجامعة في جامعة ما يذكر يسب عمرو معاوية ويقول إنهم يشترون الذمم وأنهم كفار وأنهم منافقون وأنهم أصحاب مكر ودهاء وخبث، سبحان الله، بينما أيوب السختياني وغيره من المؤمنين التابعين امتحن الناس بماذا؟ بمعاوية. معاوية ستر من؟ ستر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. ثم إذا كان القصد يعني التعصب لعلي فاسمع قول علي رضي الله عنه وأرضاه رضي الله عنهم أجمعين، اسمع قول علي في معاوية، أثنى عليه كثيرا ومدحه بعد أن هدأت الحروب التي أشعلها من؟ هل يشعلها علي ومعاوية؟ لا والله، أشعلها الخوارج، أشعلها عبد الله بن سبا، أشعلها اليهود وأذناب اليهود. لما هدأت الأمور حتى الصحابة الذين شاركوا ندموا وبكوا وتأثروا. يقول علي رضي الله عنه: إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير ومعاوية ممن قال الله فيهم من يجيب. نعم، لا، واحد واحد واحد. نعم ارفع صوتك. نعم نعم، صح صح، ما يحتاج. ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، سبحان الله. هذا كلام عظيم من علي رضي الله عنه، لأن ما كان بينهم عداوة في قلوبهم، هي فتنة تزعمها من تزعمها وأشعلها من أشعلها، إلى درجة أنهم كلما أرادوا أن يطفئوها سار في الحرب ولا يدرون كيف إيه كيف سار. لا تأخذوا أباطيل تاريخ المسعودي أو تاريخ اليعقوبي أو روايات الواقد والكلب، إخوان التاريخ مليء بالأباطيل، التاريخ مليء بالأباطيل والدجل والكذب والافتراء على الصحابة والزيادات الكثيرة، التاريخ مليء بالباطل، مليء 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 بالباطل. هل تصدقون قصة استباحة المدينة في موقعة الحرة؟ والله إنها ليست بصحيحة. هل تصدقون أن عمرا وقف وقال: أنا أخلع، إن هذا قد ثبت قد خلع صاحبه، وإني أخلع صاحبه وأثبت صاحبي؟ لا والله، والله ليست بصحيحة. نعم التحكيم صحيح، لكن ليس على الوصف الذي يذكره من؟ الكتاب. ليس التحكيم فاسد، نعم، لكن ليس بهذه النهاية التي ذكرت. انتهى التحكيم بلا نتيجة، لكن لم يحصل أن علي أن أبا موسى قال كذا وأن وأن عمرا قال كذا، هذا كله كذب، كله كذب ولا يصح. كل جل ما ذكر في التواريخ، التاريخ المؤرخون كتاب يكتبون ما هب ودب، الغث والثمين والصحيح وغير الصحيح، ما عندهم موازين أهل الحديث في التصحيح والتضعيف. فانتبهوا يا إخوان، هذه الأمور لا بد من التنبه لها، لا بد من ألا نغاو لعمر ومعاوية وعلي وعثمان وأبا سفيان وسائر الصحابة رضوان الله عليهم بدلا من أن نغار لهؤلاء. انتبه، التعصب خطير جدا، حبك شيء يعمي ويطم. أحيانا الشخص إذا غرس في قلبه شيء لو تقم له دليلا أمثال الجبال. أضرب لكم مثالا، صفة العلو كم دليل وردها عند في القرآن والسنة؟ يمكن تربع على 1000 دليل، أليس كذلك؟ مع ذلك ما وجد نزاع أكثر مما وجد في هذه المسألة، 1000 دليل. وإنك لتحار في جهابذة وأذكياء الذين أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء، كيف يردون هذه النصوص ويعتمدون على العقل المجرد؟ يقول لهم الرحمن عارف السيارة، يقول لا استولى. مسكين، مسكين مرة، عطل عقله تماما، عطل عقله. والإنسان إذا عطل عقله تصبح الأنعام خيرا منه بنص كتاب الله عز وجل، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. لكن إذا عطل عقله أينما توجهه لا يأتي بخير أبدا. مثل الآن الذين يعني يخضعون للموتى في قبورهم، يسألونهم قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات، مدد يا فلان، أغثني يا فلان، أنا في حماك يا فلان، أعطني ولد يا فلان، أرزقني كذا يا فلان. ميت في قبر لا حراك به، ويسأله قضاء الحاجات وكشف الكربات، هذا لن يعطل عقله؟ ها؟ والله لقد عطل عقله تماما، أمات عقله، عنده عقل لكنه عطل. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. ولذلك سبحان الله أهل البدع، كثير من أهل البدع لو تقيم له دليل أمثال الجبال، أدلة أمثال الجبال، لا يقتنعون. أذكر لما نشأت فتنة الحدادية جاءني ولد صغير عمره 18 سنة وأنا في مسجد الحرام في رمضان، قال أنت فلان؟ قلت نعم. قال بستشيرك في أمر. قلت تفضل. قال أريد أن أؤلف كتابا بعنوان ابن حجر مبتدعا. لا حول ولا قوة إلا بالله. قلت له يا ابني تعال، أنت في أي سنة؟ قلت أنا ثانية ثانوي. قلت له، ناديت الشيخ علي بن ناصر شيخنا الشيخ علي، قلت تعال يا شيخ اسمع ما يقول هذا الفتى. فسمع منه، قال يا ابني اذهب وكمل دراستك وادرس على المشايخ في الحرم واكمل دراستك، كل اجيت الجامعة تسأل عن هذه القضايا. ابن حجر رحمه الله ليس مبتدعا، حتى ما وقع فيه من أمور لا تعتبر البدعة منهجا له، لم يؤسس منهجه على البدعة، بل قام على خدمة ماذا؟ على خدمة السنة. نعم وقع في هناك وزلات، لكن لا يعتبر مبتدعا بالمعنى الذي تريد. هذه الزلات يعني نسأل الله أن تنغمر في ضوء في حضم ما قدم للسنة. ثم لما رأيناه أبى أن يقتنع أردت أن أشيره إلى بعض المشايخ الكبار، فقال هم سيقول لنا مثل ما قلتم الآن. قلت إذن أنت لست طالب حق، أرأيت كيف يحيل؟ يعني تحيل إلى من هو أكبر منك؟ يقول لك لا، هو سيقول لي كلامك. إذن أنت سألت وأنت أصلا ليس عندك استعداد لماذا؟ لقبول الحق. هنا تكون المصيبة. يعني غرس في نفسه أنه لا يقبل الحق، غرس في نفسه أن صاحب هذا القبر يقضي الحاجات ويقرب إلى الله ويسمع الدعوات ويجيب، تغيب عنه حتى الآيات، صدق نسأل الله العافية، حتى الآيات القرآنية تغيب عنه، يغيب عنه. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، إذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يغيب عنه قول الله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور، يغيب عنه إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. هذه الآيات كأنه لم يسمع بها من قبل، لأنه قد غرس في ذهنه شيء آخر، وهو أن هؤلاء الموتى يقضون الحاجات ويخلقون الأجنة في بطون الأمهات ويرفعون الدرجات ويتصرفون مع رب الأرض والسماوات. تعالى الله عما يقول المشركون علوا كبيرا. فانتبه يا عبد الله. إذا نعود إلى قضية الصحابة، جرنا إلى هذا الكلام موضوع الصحابة، ترضى عنهم أجمعين، وسنبين ما يجب أن نقفه تجاههم في نهاية الدرس إن شاء الله. تفضل.
وأنصارهم ثم المهاجرين ديارهم لنصرتهم عن تلك الحمال يعجلهم.
نعم كمل.
ومن بعدهم فالتاجرون بحسن ما حذوا حذوهم قولا وفعلا فأفلحوا.
نعم. ذكر الآن الترتيب، يجب أن نقف تجاه الصحابة كما ينبغي كما يلي. أولا نترضى عنهم جميعا، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك، ولو تخللت ذلك ردة ثم عاد إلى الإسلام نترضى عنه ونعتقد صحبته. ثانيا نعتقد عدالتهم، يعني كلهم عدول بلا استثناء، كلهم عدول. ثالثا نعتقد أنهم أفضل هذه الأمة بعد من؟ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الأنبياء أفضل منهم، لكن أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه كم؟ ثلاث. رابعا نحبهم من قلوبنا محبة في الله تفوق محبة من بعدهم. خامسا لا بأس بالمفاضلة بينهم كما فضلهم الله، وعلى رأسهم أولا الخلفاء أبو بكر، ثم بقية الخلفاء الراشدين، ثم بقية العشرة، ثم المهاجرون، ثم الأنصار، ثم من أسلم قبل الفتح، ثم من بايع تحت شجرة، ثم من أسلم قبل الفتح، ثم من أسلم بعد الفتح، ثم بقية الصحابة أجمعين. على هذا الترتيب. عفوا فاتني أهل بدر. أولا من؟ قلنا بعد العشرة أهل بدر، ثم المهاجرين، ثم الأنصار، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم من أسلم قبل الفتح، ثم من أسلم بعد الفتح من الصحابة. سنذكر الأدلة الإجمالية على ذلك. سادسا الكف عما شجر بينهم، الكف عما شجر بينهم، بمعنى لا نخوض إلا بذكر الوقائع التي تؤخذ منها العبر حول ما يحاط للإسلام والمسلمين، وإمرار تلك الوقائع مع الدقة في الرواية، في رواية تلك الوقائع بقدر الحاجة، بقدر الحاجة. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات. وفي رواية: من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأصدقها ألسنا، وأقلها تكلفا، إلى آخر ما قال رضي الله عنه. ويقول عمر بن عبد العزيز: أولئك قوم طهر الله سيوفنا أو أيدينا من دمائهم، فلنطهر ألسنتنا من أعراضهم، رضوان الله عليهم أجمعين. وكيف نتكلم فيهم وقد قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. سبحان أحدهم، انتبه، وهم يربون على 120,000، ما بلغ مد أحدهم، أي فرد منهم، ولا نصيفه، رضوان الله عليهم أجمعين. هذا ما يجب أن نقفه تجاه من؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقرأ فضائلهم في الكتاب والسنة. مما جاء في فضلهم في الكتاب إجمالا قول الله سبحانه وتعالى في آخر سورة الحشر، وهي تشمل الصحابة جميعا، قال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. تعني من؟ المهاجرون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. من هؤلاء؟ الأنصار. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. تعني من أسلم بعد المهاجرين والأنصار، وكذلك من فضل الله ومنته تشمل من سار على نهجهم. أيضا مما جاء في فضلهم إجمالا آية براءة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ورجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وغير ذلك من الآيات الكثيرة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ولذلك بعض أهل العلم نص بأن جميع الصحابة في الجنة بلا استثناء، والبعض تورع واقتصر على القطع لمن بشره النبي صلى الله عليه وسلم، وأمل ورجى الله أن يكون البقية كلهم أيضا في الجنة، رضوان الله عليهم وأرضاهم. هذا إجمال ما يتعلق بفضل الصحابة. وذكر الشيخ الآن، ذكر بعض التابعين ثم بعض أتباع التابعين، وسنذكر هذه الأبيات إجمالا ونبين موقف المسلمين منه. فضل.
ومالك والتوليد ثم أخوهم أبو عمرو الأوزاعي ذاك المسبح،
أبو عمرو الأوزاعي ذاك المسبح. نعم.
ومن بعده فالشافعي وأحمد.
نعم.
إماما هدى من يتبع الحق ينصح،
من يتبع الحق ينصح،
من يتبع الحق ينصح.
نعم.
أولئك قوم قد عفى الله عنهم فأحببهم فإنك تفرح.
فأحببهم فإنك اليوم تفرح.
فإنك تفرح
في سقفنا فإنك اليوم تفرح. نعم نعم.
فأحببهم فإنك اليوم تفرح.
نعم.
وقل خير قوم في قول الصحابة كلهم.
نعم.
ولا تقطع عن سبيل وتجرح. فقد نتف الوحي المبين بفضلهم.
نعم.
وفي الفتح آية الصحابة تمدح.
نعم. هذه الأبيات استطرد في ذكر التابعين ثم وأتباع التابعين ثم عاد إلى الصحابة. فذكر مالك بن أنس إمام دار الهجرة المعروف لا يحتاج أن نقف طويلا عنده. وذكر الإمام الشافعي محمد بن إدريس. وذكر الإمام أحمد بن حنبل الصابر في المحنة الذي هو إمام أهل السنة في عهده. وذكر الأوزاعي إمام أهل الشام. وذكر من الثوري. وهذا ليس للحق. ذكر ولم يذكر الإمام أبا حنيفة. قال بعض أهل العلم لأنه معدود في عداد التابعين. وقال آخرون إنه ليس من التابعين لكنه ذكر بعض الأئمة لا بقصد الحصر وإنما بقصد ماذا؟ التمثيل. وإلا فقد وجد غيرهم كالإمام عبد الرزاق ابن همام والإمام البخاري والإمام مسلم والآجري وابن عيينة وأبو ثور والليث بن سعد وغيرهم والزهري وغير هؤلاء. فإنه ذكر أمثلة لهؤلاء الأفذاذ والباقون يدخلون في الحكم نفسه. ويرجو الله أن يكون قد شملهم بعفوه. فيه تساهل في كلمة أولئك الذين إيش قد عفى الله عنهم لكن نرجو الله أن يكونوا كذلك. لأن لا نقطع لأحد لم يقطع له رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنة ولا بنار ولا بعفو ولا بغيره. لكن الرجاء عظيم في الله عز وجل. ولعل كلام الشيخ من هذا القبيل يعني أنهم لهم السبب. والذين ذكرهم الشيخ يدخلون في القرون الثلاثة المفضلة الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. وكأنه يشير إلى من قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهذا هو إجمال الموقف من هؤلاء. طيب كمل النقطة هذه. هذا هو إجمال ما يجب أن نقفه تجاه هؤلاء الأئمة. والمرء مع من أحب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من أحب الصالحين الموحدين أهل السنة والجماعة إذا رأيت أخاك يماشي أهل السنة ويناصرهم ويمشي معهم أيا كان إذا علمت بصاحب سنة فاكتب إليه وأخبره أنك تحبه فإن تلك سنة. لأن أهل السنة عزيزون وقليلون فقد عز أهل السنة فأحبهم فإنك بذلك تثاب عند الله عز وجل. أنس رضي الله عنه والصحابة تفاءلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. لذلك قال أنس معقبا على هذا الحديث فقد تفاءلنا بذلك لأنني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنه. إذن فالمرء مع من أحب. فسبحان الله العظيم. يعني تعرف أهل السنة من خلال نبرات كلامهم من خلال ثنائهم على إخوانهم من خلال ترحمهم على أهل السنة من خلال ذكرهم لأهل السنة من خلال دعائهم لأهل السنة من خلال دعائهم لأئمة الهدى والدين بخلاف من يحيد عن هذا السبيل. ولا تعرف أنهم في لحن القول. ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن قالها تخفى على الناس تعلمي. ولذلك ما أثر أحد سريرة إلا أظهرها الله على فلتات لسانه وصفحات وجهه. ونستمع الآن للأذان والله ولي التوفيق. ونحن تكلمنا عنها لكن
وقل خير قولي
وحاذا ايوه
وقل خير قولي وحاذا بكلهم كلهم ولا تقطع عام تهيم وتجرحهم فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي فتح آلهم الصحابة تفزحهم.
نعم. وقل خير قول في الصحابة كلهم. ذكرنا الحمد لله الخطوات التي يجب أن نعتقدها تجاه من؟ تجاه الصحابة. حفظوها لأبنائكم الصغار، حفظوا هذه الخطوات لأبنائكم الصغار، لأن الآن وسط حملات شرسة حتى من بعض الكتاب. لعلكم رأيتم رد شيخنا الشيخ عبد المحسن على الأشقر قريبا في نيله من أبي بكرة رضي الله عنه. للأسف الآن أصبح كل يعرف بما لا يعرف، البعض حتى من باب خالف ايش تعرف، فصار كل يدري بدلوه ولو كان بشتم الصحابة والنيل منهم رضي الله عنهم أجمعين. وقد لخصت ما يجب اعتقاده تجاه الصحابة، هذا التلخيص لقنوه للأبطال الرضع، نعم، حتى يعرفوا قدر أصحاب نبيهم صلى الله عليه وسلم. وإياك أن تكن طعانا لا في الصحابة ولا لغيره. المؤمن ليس بطعام ولا لعان، حتى للمؤمنين الذين المسلمين الذين عندهم بدع أو معاصي لا تكون طعانا ولا لعانا لهم. معي أخوان؟ يعني حتى المسلمين الذين عندهم بدع أو عندهم معاصي أو عندهم تقصير لا تكون طعانا ولا لعانا لهم، وإنما يعني يناصحون. الرسول صلى الله عليه وسلم طرق استاذن عليه رجل فقال بئس أخو العشيرة، ثم لما دخل ألان له القول تطلق في وجهه، فقالت عائشة يا رسول الله عندما استاذن قلت ما قلت ثم تطلقت في وجهه؟ قال متى عهدتيني عهدتيني يا عائشة فاحشة، إن خير الناس من يتركه الناس اتقاء شره. فالمسلم ليس بطعان ولا لعان حتى للمخالفين، حتى للمخالفين، أحيانا حتى الكفار سبهم قد يحدث يعني أمرا عكسيا. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. إذا علمت أن سبهم يسبب سبا لله ورسوله فلا تسب، ثم السب ليس هو كل شيء. ألا ترى إلى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن يعني لعن الشيطان، هل المقصود بالنهي لذاته؟ ها؟ قد يستغرب بعضكم هذا، هو ملعون، لكن لماذا بماذا فسر ذلك؟ يتعاظم إذا لعنته ينتفخ، لكن إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ينخنس ينخنس، وإذا سمع الأذان هرب وله ضراب، فهو ملعون لا شك ويجوز لعنه. لكن هنا النهي مقيد بأن اللعن قد يفضي قد يجعله يتعاظم ويتفاخر على الناس أنه نال منهم وأنه يعني استطاع أن يتمكن أن يخيفهم وأن يذلهم، لكن إذا قالوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم انخنف ويعني ذهب واختفى. فإذا يجب أن نتنبه بالموقف من الصحابة، ويجب أن نحرص كل الحرص كل الحرص. واحد من الدعاة بمل فيه مرة يتكلم عن قضية الأقرع بن حابس رضي الله عنه، ويتكلم لما قال إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم، الرسول صلى الله عليه وسلم علمه ماذا يفعل وقال: ما أو أملك أن نزع الله إيه الرحمة من قلبك، من لا يرحم لا يرحم. لكن هذا ماذا قال؟ ما اكتفى بهذا الحديث، قال انظر هل مهبول هذا؟ تقول عن صحابي انه مهبول؟ وهذه زلة خطيرة. مهبول عندنا يعني ايه؟ مجنون، اهبل كما يقولون، اهبل يعني كان يقول اهبل. لا يجوز هذا في حق الصحابة. لا تتساهل في اي كلمة تطلق في حق اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانتبه لهذا يا عبد الله، واعطوا الصحابة قدرهم، وادعوا الله ان يحشرنا واياك في زمرتهم، انه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. نعم. مستمرة، وسنأخذ غدا وقتين إن شاء الله، بعد المغرب وبعد العشاء إن شاء الله، لأن فضيلة الشيخ سليمان سيسافر غدا، سنستغل الفرصة نأخذ ما بعد العشاء، وإن كنت لن نعوضكم درس الشيخ جزاه الله خير، لكن نكسب الوقت نحن.
نعم. هل من فضل علي على عثمان رضي الله عنه فيه تشيع، وهل ينكر عليه على
لا نجزم بأن فيه تشيعا، وإن كان التشيع حب آل البيت فكلنا نحب آل البيت، لكن هذا روي عن بعض التابعين أو أتباع التابعين وهو مرجوح، مرجوح روي عن سفيان وعن غيره وهو مرجوح، لكن الصحيح هو قول أيوب عليه السلام رحمه الله تعالى، أيوب السختياني: من قدم عليا على عثمان فقد إيه؟ فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. الشورى مثل الشورى الستة، يعني خص الصحابة الذين بايعوا عثمان رضي الله عنه، مع أن الذي روي عنه التقديم لا يعارض في صحة خلافة من؟ عثمان رضي الله عنه. الذي روي عنه التقديم من بعض التابعين وأتباع التابعين لم ينكر خلافتهم، وإنما في نفسه يفضل عليا، وهو مخطئ أيضا. نعم.
بعض الكتاب يكتبون عند ذكرهم فاطمة وعلي بن أبي طالب وكثرة الحسن والحسين رضي الله عنهم المؤمنين، يقول عليهم السلام، فهل يجوز ذلك؟
هذه أخذوها من الرافضة أو من بعض الفرق الأخرى التي دون الرافضة، وهو خطأ، لا يخطون بذلك، وإذا كان يكفي عنها أنهم يدخلون في وعلى آل محمد، وإن كان بعض أهل العلم يرى أن الآل الأتباع جميعا، فلا يجوز أن يخطوا بذلك، ولا يقال أيضا يعني تخصيص علي رضي الله عنه بقولهم كرم الله وجهه، كرم الله وجوه جميع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. نعم.
من الناس من ينسب إلى الشيخ ابن باز رحمه الله بأنه يقول بأن ابن حجر رحمه الله ليس من أهل السنة، فما هو قولكم؟
كذب جملة وتفصيلة، ولم يقل ابن باز ذلك، وقد أنكر على الحدابيين في وقته رحمه الله تعالى تنقصهم لابن حجر عندما ردد محمود الحداد الدعوة إلى إحراق فتح الباري، فأنكر عليهم وعلى من يقول أو من يتبنى هذا الفكر الضيق الخبيث. نعم.
ما هو موقف طالب العلم من بعض الكتب التي فيها انحراف في العقيدة وأخطاء الناس من نقل ما ذكرتم في الدرس؟
يجب على طلبة العلم أن يهجروا هذه الكتب تماما، وأن ينبه من يغتر بقراءتها لئلا يقع في بعض الزلات الخطيرة والأباطيل التي وجدت في هذه الكتب من أمثال النيل من الأنبياء أو النيل من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين فرضوان الله عنهم أجمعين فيجب أن نبتعد وأن نحذر من قراءة هذه الكتب وأن لا يقرأها إلا شخص يريد أن يطلع على بعض تلك الأشياء ممن تمكن من العقيدة ورسخت العقيدة في قلبه وأمن على نفسه بإذن الله أنه لا يتأثر بتلك الأفكار التكفيرية التي تشتمل عليها تلك الكتب فإن تلك الكتب إضافة إلى ما فيها من النيل من الصحابة وتأويل الصفات وفيها تكفير المجتمعات الإسلامية قاطبة فيها الحكم على جميع المسلمين بالكفر بلا استثناء فلنحذر من هذه الكتب وعندنا ما يغني من كتب السلف ومن سار على نهجهم من أئمة الهدى والدين نعم هذه فتنة خطيرة بل في غاية الخطورة فقد وقع فيها البعض عندنا وخرجنا إبراء للذمة مع بعض طلبة العلم الذين يبصرون الفجر تماما فوجدنا أن أذان الفجر في كل من الحرمين والرياض وغيرهما في عموم المملكة أنه متفق مع الوقت الصحيح مع بزوغ الفجر مع ظهور الفجر أول ما يظهر وكذلك الحال بالنسبة للغروب وهذه فتنة وجدت من أتباع التكفيريين قديما سنة 1400 ظهرت ثم اختفت ثم أراها تظهر الآن بين بعض الشباب وإني أذكرهم بالله وأذكرهم بقول الله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وهب أن الفرق أن ثمة فرقا من دقائق إلى دقيقتين إلى ثلاثة فإنها لا توجب فرقة ولا يجوز الافتراق عليها نعم لو كان يصل الحال إلى أن تمتلئ السماء نجوما كحال الرافضة فهذا شيء آخر لكن لا أظن أن أحد من أهل السنة مهما كانوا في أي بلد سني ما أظن أنهم يصلون لهذه الدرجة إنني لقد جربنا يعني لقد سمعنا آراء هؤلاء عندنا فوجدنا أنها غير صحيحة وإني أخشى عليكم من الشذوذ أخشى عليكم من الشذوذ انتبهوا هذا شذوذ فاتقوا الله أيها الشباب إياكم والتعالم إياكم والغرور إياكم والاغترار بما قد تعلمتم رحم الله امرأ عرف قدر نفسه وهذه فتنة الآن سائرة في الجزائر وفي المغرب وكادت أن تظهر عندنا ولكن اختفت ولله الحمد والمنة فاعتبروا يا أولي الأبصار يعني المشكلة أن البعض من الناس ينتهي قاعدة خالد تذكر أو خالد تعرف اتق الله في نفسك وثم مع المسلمين وأفضل مع المسلمين ووصل الحال ببعضهم إلى القول بأنه يفطر حتى الإقامة يأكل حتى الإقامة بعد أذان الفجر وآخرون يفطرون إلى قرب طلوع الشمس وقد تزعم هذه بعض الجهلة في بعض المواقع ولم يقفوا عند هذا الحد بل وصل به الحال إلى أن يرى أن صوم يوم عرفة بدعة. أرأيتم الغرور؟ وصوم الست من شوال بدعة، وأمور كثيرة لا يرجعون فيها إلى علماء الأمة، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وإن هذا من تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. أرى أن هذه الآراء لا تخرج عن هذا الأمر. الذين يفطرون قبل الناس أو يستمرون في الأكل بعد أذان الفجر مخالفين لعامة المسلمين ولما عليه المحققون من المسلمين ولما عليه علماء المسلمون، أرى أن هذا سذود، وأخشى أنهم قد أفطروا كثيرا من أيام رمضان بهذا السلوك. ومن أفطر يوما متعمدا لم يجزئ عنه صوم الدهر كله. وإني أسألك سؤالا يا أخي، اتهم نفسك لأن تخطئ في عدم الفطر أولى من أن تخطئ في الفطر، عفوا لأن تخطئ في الاشتراك في أن تصوم أولى من أن تخطئ فتغامر فتأكل وتستمر في الأكل حتى إقامة الصلاة. هذا أمر خطير وشذوذ، فإياكم والشذوذ. ارجع إلى علماء الأمة يا أخي، اتصلوا بعلماء الأمة، فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون، اعرفوا قدر أنفسكم. والله يا أخي المسلم منا إذا طالب العلم إذا رأى نفسه قد وصلت إلى هذا الحد عليه أن يحتقرها، عليه أن يتهمها بالقصور. لا يزال الرجل عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. فاتقوا الله وكونوا مع إخوانكم المسلمين، صوموا معهم وافطروا معهم، لا تغتروا بعلمكم الضئيل القليل. كلنا ما نبدأ، ما حد يدعي العلم نفسه أنه يعني وصل إلى ما لم تصل إليه الأوائل. من الفوائد التي استفدناها من شيخنا الشيخ حماد رحمه الله أن المنتسبين إلى العلم على ثلاثة أقسام: علم يورث الكبر، وعلم يورث خشية الله تعالى، وعلم يورث التواضع. العلم الذي يورث الكبر، رجل أو شخص تعلم بعض مسائل ثم نصب نفسه مفتيا وكأنه يقول ها أنا ذا ذلكم العالم النحرير فاسألوني، هذا أمره خطير جدا، هذا يفضي به الأمر لا إلى الكبر والعياذ بالله. لا سيما إذا تعالم، إياكم والتعالم، تعالم خطير جدا. وعلامة هؤلاء عدم رجوعهم إلى العلماء الكبار وترفعهم وتكبرهم عليهم، انتبهوا. الثاني، العلم الذي يورث الخشية هو الذي يتورع صاحبه عن الفتوى ويحيلها إلى غيره، وكلما ازداد المسلم علما ازداد خشية، ثم يصل إلى الدرجة الثالثة وهو العلم الذي يورث التواضع، ومن تواضع لله رفعه، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فاحذروا من هذا الأمر فإنه في غاية الخطورة. أنادي وأقول أخيرا يا إخوتا، يا من يعني سولت لكم أنفسكم التعالم، اتقوا الله وتواضعوا وارجعوا إلى علماء الأمة، ولا تشذوا عن الأمة لا في صوم ولا في فطر ولا في غير ذلك.
السؤال الأخير من ليبيا، ومن ليبيا
ثلاثة أسئلة نعرف سؤال واحد منهم. شاب يريد أن يعقد على محل له في البقية ولعلها في بقية الدورة في جامعة. شاب يريد أن يعقد على فتاة قبل الزواج بشهور ولكن أمه رافضة بهذا الأمر حتى يحين موعد الزواج، ويرى إذا كذب عليها بأنه رأى رؤيا بأن والده
إذا كذب
إذا كذب عليها بأنه رأى رؤيا بأن والده المتوفي المتوفى من سنتين أو أكثر أمره أن يعقد الآن. من خلاصة السؤال يقول هذا
مفهوم. هذا جمع بين الكذب وبين الوقوع في وعيد شديد لمن ادعى هذا الحلم، فإن من ادعى ذلك كلف أن يعقد بين شعيرتين وليس بعاقد. من تحلم من ادعى يعني أنه رأى كذا وكذا وهو لم يرى كلف أن يعقد بين شعيرتين. فاتق الله يا عبد الله وأجل العقد ما دامت الأمور يعني طيبة وأصهارك يعني متفاهمون معك، أجل العقد أو أقنع أمك إن اقتنعت بها ونعمة، وإلا أجله ما دام ليس هناك إشكال في أنك ستتزوج هذه المرأة وأن الأم راضية غاية ما هنالك أنها لا تريد العقد الآن لعذر لا نعرفه نحن وأنت أدرى به، فأنصحك أن تجتهد في إرضاء أمك وتقنع أصهارك بتأجيل العقد. أما أن تكذب، الكذب محرم، وإذا وصل الكذب إلى أن تدعي أنك رأيت أباك في المنام وقال لك كذا وكذا فأنت جمعت إلى الكذب بأن تعرضت لهذا الوعيد. من يعني ادعى مثل هذا التحلم فإنه يكلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين ولن يعقد. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.